بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثالثة: إذا ادعى الوكيل التصرف وأنكر الموكل، يعني الوكيل ادعى أنه تصرف على طبق الوكالة، مثل أن يقول الوكيل بعته، يعني أعطاه سيارة قال أنا بعتها، فأنكر الموكل قال لا ما بعت، أو قال الوكيل قبضت الثمن لأنه وكيل في القبض، فقال الموكل ما قبضت. طبعا في ثمرات هني، لأن إذا كان مثلا افترض الموكل اشترى سيارة من عند واحد ثم وكل واحد في قبض السيارة، إذا كان الوكيل قبض السيارة طبعا ثم تلفت، فبعد لا يستحق شيء على البائع لأنه قبضها هو أو وكيله، تلف بعد القبض من مال المشتري. أما لو كان ما قبض لا هو ولا وكيله فتكون من مال البائع، فلذلك هنا الموكل يقول له أنت ما قبضت، ذاك يقول له أنا قبضت. مثلا قيل القول قول الوكيل أنه باع أنه قبض لأنه أقر بما له أن يفعله، له أن يفعل البيع موكل في البيع، له أن يفعل القبض موكل في القبض، هكذا قيل. ولو قيل القول قول الموكل أمكن ذلك، لأنه منكر ينكر البيع عليكم السلام وينكر القبض، والأصل عدم الفعل، فقوله موافق للأصل. لو قيل هكذا يمكن، لكن الأول أشبه، وهو أن الوكيل طبعا أمين ومؤتمن على ما أعطي، فلذلك يصدق قوله ويقبل كلامه. المسألة الرابعة: إذا اشترى إنسان سلعة، هو اشترى سلعة، اشترى سيارة، تارة يقول هذه السيارة لي، أنا اشتريتها لي لنفسي، فبعد واضح الحكم فيها أنها تكون له، وتارة لا اشتراها وادعى بعد ذلك أنه اشتراها لزيد لواحد ثاني، وادعى أنه وكيل لإنسان في شراء هذه السيارة، هذه يقول أنا ما اشتريت لي، اشتريت لفلان، فأنكر ذلك الإنسان قال لا أنت ما اشتريت لي، أنكر الموكل. كان القول قوله مع يمينه، كان القول قول من؟ الموكل. الموكل ينكر أنت ما اشتريتها لي، والقول قول المنكر مع يمينه، ويقضى على المشتري بالثمن. زين إذا حلف الموكل إذن صارت السيارة لمن؟ لمن اشتراها وهو الوكيل، فيقضى عليه بالثمن، أنت الذي تدفع الثمن من مالك لا من مال موكلك، لا من مال هذا الشخص الثاني، سواء اشترى بعين، سواء اشترى السيارة بعين بمثلا 10,000 ريال هذه ودفعها، أو لا في الذمة. في الذمة يعني تارة يقول له أنا اشتريت السيارة بهذه 10,000 ودفعها إليه، وتارة لا اشتريت السيارة 10,000 ريال أعطيك إياها في ذمتي. على كل حال ما في فرق، في ذمته أو بعين مال، بما أنه اشترى هذه السيارة ولم يقل إنها لفلان فتحمل على أنها له، ولا سيما مع إنكار ذلك الشخص، إلا أن يكون ذكر أنه يبتاع له في حالة العقد، إلا إذا كان الوكيل قال هذه السيارة في حال العقد مو بعد العقد، في حال العقد قبل أن يتم العقد، قال هذه السيارة أنا أشتريها لزيد، أنا وكيل إلى زيد. إذا كان هكذا بعد يعمل على حسب ما قال، لأنه وكيل ومأذون له في التصرف، ونص على أن هذه السيارة يشتريها إلى الموكل. ولو قال الوكيل، طبعا هذا إذا إيش في حال الشراء، الشراء صحيح. أيضا لو قال الوكيل ابتعت لك، فأنكر الموكل. ابتعت يعني اشتريت، نفس الشيء. الموكل قال لا ما اشتريت لي، أو قال ابتعت لنفسي هذه السيارة، أنا اشتريتها لنفسي. فقال الموكل لا بل لي، هذه اشتريتها لي. فهنا طبعا هل نقول اشتراها؟ طبعا هذا في حال أنه لم ينص لا لنفسه ولا لغيره، فهنا نقول لمن؟ فالقول قول الوكيل، لأنه أبصر بنيته. والآن لما اشترى نحن لا نعلم، محتمل أنه اشترى لنفسه وممكن اشترى لموكله، بما أنه ما بين، ما في دلالة تدل على أحدهما، يرجع إلى نفس الشخص، يقبل قول نفس الشخص، لأن كل شيء لا يعلم إلا من الشخص نفسه يقبل قوله فيه. مثل مثلا ما مثلنا فيما سبق بالمرأة الحائض المعتدة، المرأة المعتدة أو المرأة الحائض. الآن لما واحد بيجي بيطلق الزوجة، زوجته، لا يجوز له أن يطلقها في حيضها، كيف يعلم بحيضها أنها حائضة؟ وليس بكلامها، لأن هذا الشيء لا يعلم إلا منها. أو مثلا المرأة انتهت عدتها أو لم تنتهي، إذا مضت عليها 3 أطهار انتهت، كيف نعلم أنها مضت عليها 3 أطهار؟ بقولها، بكلامها. هنا كذلك لا يعلم إلا منه، فهو أبصر بنيته فيقبل قوله. المسألة الخامسة، إذا زوجه امرأة، يعني الآن واحد جاء إليك بامرأة وقال هذه زوجاتك، أنا توكلت عنك في اختيار الزوجة وفي العقد عليها لك، فأنكر الوكالة، قال أنا أساسا ما وكلتك في الزواج، ولا بينه، ما في بينه أنه وكله. طبعا في فرق بين العقد الفضولي وعقد الوكيل. يعني الآن مثلا لما واحد يوكل واحد في الزواج ويذهب ذاك ويعقد على المرأة، يلزم الوكيل، الموكل عفوا، يلزم الموكل، لأن الوكيل كالأصيل، فإذا يعني صارت هي زوجته بالفعل، ما في الخيار. نعم يريد أن يطلقها يطلقها، لكن عليه نصف المهر، هذا إذا كان وكيل. أما إذا ما كان وكيل، يعني الآن أي واحد من الشارع ممكن يختار لك زوجة ويعقد عليها لك، ممكن، يجوز. غاية الأمر هذا لا يلزمك أنت بالخيار، إما أن تمضي عقده وإما أن تفسخ العقد، وهذا الذي يسمى عقد الفضولي. عقد الفضولي أي واحد يبيع، واحد يبيع لك، يشتري لك بدون إذنك، يجوز، لكن المسألة متعلقة على إمضائك للعقد أو فسخك. هنا نفس الشيء، الكلام هل في وكالة أو ما في؟ أما إذا ما في الأمر سهل، يقول لأنت أنا ما وكلتك، وذاك يقول هل وكلت؟ قال لا ما وكلني، إذن أنا فسخت العقد، خلاص انتهى، ما في إشكال. لكن لو لا ذاك زوجه يقول لأنت وكلتني، وذاك يقول أنا ما وكلتك، كان القول قول الموكل مع يمينه، لأنه منكر، ينكر الوكالة. زين، لكن هنا وقع عقد، فماذا يكون؟ قال ويلزم الوكيل مهرها، لأن هنا عقد صار، ف فإذا كان عقد كون المرأة اختلف مثلا الوكيل وذاك الزوج، هذا يذهب حقها؟ ما يصير. نعم، ففي هذه الحالة يلزم أن الوكيل يدفع المهر، وروي نصف مهرها، هذا مروي في الجواهر في المجلد 27 صفحة 437، وفي الوسائل المجلد 14 صفحة 228، وهذه رواية أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم، قال له روح شوف امرأة من البصرة من بني تميم وعقد لي عليها، فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم، هو ما خرج عن بني تميم لكن مو من البصرة، من الكوفة. قال خالف أمره، هو ما أمره بأنه من الكوفة، وعلى المأمور وهو نفس الوكيل نصف الصداق لأهل المرأة، ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما إلى آخر الرواية. فقال ماذا هنا؟ على المأمور نصف الصداق لأهل المرأة. وقيل يحكم ببطلان العقد في الظاهر، يعني نحن لا نعلم بالواقع، هذا يدعي أنه وكيل، ذاك يقول أنا ما وكلتك، في الواقع لعله وكله، فإن وكله في الواقع هي زوجته، لأن هذا وكيل والوكيل كالأصيل، لكن لا نعلم. إذن في الظاهر قبلنا قول الذي ينفي الوكالة، فنحكم أنه ما حصل عقد، لأن هذا يصير عقد فضولي، ما أذن له في العقد، ما وكل، ففي الظاهر أنه العقد باطل، ويجب على الموكل أن يطلقها إن كان يعلم صدق الوكيل. إذا كان بالفعل الوكيل صادق وهو وكل، فبعد ما يمكن يخلي المرأة يقولها لا أنا ما وكلت وهذه ليست بزوجتي، ربما يتزوجها شخص ويكون في الواقع تزوج بامرأة ذات بعل، فهنا لابد أن يطلقها إذا ما كان يرغب في عشرتها، إن كان يعلم صدق الوكيل، وأن يسوق لها المهر نصف المهر، يسوق لها نصف المهر لأنه طلقها قبل أن يدخل بها، فمن طلق امرأة قبل أن يدخل بها يجب عليه نصف مهرها وهو قوي. المسألة السادسة، إذا وكله في ابتياع عبد، قال له روح اشتر لي عبد، فاشتراه 100، هنا النزاع في أي شيء؟ في الثمن. فقال الموكل لا، أنت ما اشتريته 100 بل اشتريته 80. الوكيل يقول لا اشتريته 100، فيقبل قول من؟ قال فالقول قول الوكيل لأنه مؤتمن، أنت لما وكلته لابد أن تقبل قوله، يعني جعلته أمينا. ولو قيل القول قول الموكل كان أشبه، لماذا القول قول الموكل؟ لأصالة البراءة من 200 الزائدة، لأصالة البراءة من الزائد، ولأنه غارم فلا يجب عليه أن يغرم شيء، الأصل عدم وجوب الغرم إلا بعد ثبوته، وهو ينكر الزيادة، فقوله موافق للأصل. المسألة السابعة، إذا اشترى لموكله، الوكيل ذهب واشترى السيارة إلى الموكل لكن ما دفع الثمن، فهل البائع يطالب الوكيل بالثمن أو الموكل؟ قال كان البائع بالخيار، إن شاء طالب الوكيل لأنه هو الذي اشترى منه، وإن شاء طالب الموكل لأنه هو المشتري الواقعي للسيارة. والوجه اختصاص المطالبة بالموكل مع العلم بالوكالة. إذا علمت أنه بالفعل هذا الوكيل وكيل إلى زيد، وطالب من؟ زيد، لأنه غاية الأمر ذاك قال اذهب إلى فلان عنده مجموعة من السيارات واختر سيارة واشتري سيارة لي، والثمن سأدفعه بعد ذلك. وعلم ذاك أن هذا وكيل، يطالب من؟ الأصيل الموكل. واختصاص المطالبة الوكيل، متى يطالب الوكيل؟ يطالب الوكيل مع الجهل بذلك، إذا كان لا يعلم أن هذا بالفعل وكيل أم لا، لا يعلم، هو اشترى السيارة ولم يقل أنها لفلان، فلا يعلم أن هو وكيل أو غير وكيل، فيطالبه هو. المسألة الثامنة، إذا طالب الوكيل، هنا الوكيل فاعل، إذا طالب الوكيل، الوكيل طالب واحد، يعني أنا مثلا أطلب واحد بأموال، وكلت شخص وذهب وكيلي وطالب ذلك الشخص الذي أطلبه بالأموال، طالبه فقال الذي عليه الحق لا تستحق المطالبة، يقول الآن أنت تطالبني بأي حق؟ قال أنا وكيل. قال مو وكيل، أنت لا تستحق المطالبة. لم يلتفت إلى قوله، لم يلتفت إلى قول الذي عليه الحق. لماذا؟ لأنه مكذب لبينة الوكالة. طبعا أول الآن يقول لتعال، لأن مر علينا فيما سبق ليس كل شخص يدعي الوكالة نقبل منه، جاء له قال له أنت، قال أنا وكيل، زين من الذي يشهد لك بالوكالة؟ قال ذيلين اثنين، جاب اثنين شهود عدول، تطعن في عدالتهما؟ قال له ما أطعن في عدالتهما، إذن يثبت أنني وكيل. الآن إذن هات، قال له أنت لا تستحق المطالبة. لا، لما قال لا تستحق هذا الكلام غير مقبول منه، لأنه يكذب البينة الشاهدين العادلين. ولو قال عزلك الموكل، قال له أنتما الآن متى تشهدان بأنه وكيل؟ قالوا نعرف أو نشهد بأنه وكيل على حسب ما نعرف من قبل 5 سنين. قال صحيح، بس أنا أعلم أنه عزله الموكل، لم يتوجه على الوكيل يمين. الآن اليمين الوكيل ينكر العزل، يقول له ما عزلني، فهل يقبل قوله مع يمينه؟ قال لا، لا يتوجه عليه اليمين، بل يقولوا له أنت الآن تقول عزلك، عندك بينة على أنه عزل، في بينة على أنه وكيل، هل هناك بينة تفيد العزل؟ قال لا. إذن البينة تلك ماضية، إلا أن يدعي عليه العلم، إلا إذا قال لا هو عزلك وأنت تعلم أنك معزول. صحيح البينة الاثنين الشهود العدول لا يعلمان بالعزل، لكن أنت تعلم، ذاك يقول أنا لا أعلم، هنا يحلف على عدم علمه، يقول والله لا أعلم أنه عزلني، ينفي العلم. نعم، وكذا لو ادعى أن الموكل أبرأ، قال صحيح أنت وكيل ولك الحق في المطالبة، لكن مع الأسف أن الوكيل الموكل صاحب الحق أبرأ ذمتي، فبعد إذا أبرأ ذمتي أنا ما في ذمتي شيء حتى أنت تطالبني. يقول هنا طبعا أيضا لا يقبل قوله، لأن لا ببينه، عندك شهود عدول يشهدان بأن صاحب الحق أبرأك، إذا قال لا إذن لا يقبل هذا الادعاء. وإلا لو كان تقبل أمثال هذه الدعاوى لما استطاع وكيل أن يستنقذ حقه البتة، لأن كل وكيل جاء قال لا أنت معزول عزلك، أو إذا هذا قال أبرأني أو فهني بعد الوكيل إذن لا يستطيع استنقاذ الحق. المسألة التاسعة: تقبل شهادة الوكيل لموكله. هذه طبعا مسألة سيأتي بيانها في المجلد الرابع في باب القضاء، أنه في طبعا في باب الشهود، أنه هل كل إنسان يشهد لإنسان تقبل شهادته أم لا. طبعا إذا كان متهما في الشهادة بأن يجر لنفسه نفعا، هذا معنى متهم، يجر لنفسه نفعا أو يدفع عن نفسه ضررا، لا تقبل شهادته، لأنه هو مستفيد من الشهادة. يعني الآن مثلا واحد ادعى عليك أنه أنا وهو نطالبك بألف دينار، يقول أنا وفلان نطلبك بألف، ويجيبني شاهد على أنه أنا أطلبك بألف، كل يعني أنا وهو نطلبك بألف، لأن الآن إذا أنا شهدت وقبلت شهادتي إذن أنا بأحصل على كم؟ 500، فشهادتي تنفعني فلا تقبل، تجر نفعا. هنا هل الوكيل متهم أيضا في الشهادة لموكله؟ هنا ننظر، إن كانت الشهادة تجر نفعا لا تقبل. متى تجر نفع؟ تجر نفعا إذا كان شهد الوكيل للموكل على أموال هو وكيل عليها. يعني الآن مثلا أنا أشهد لواحد أن له حق على زيد أموال أنا وكيل عليها، فإذا صار ثبت يعني قبلت شهادتي، إذن هذه الأموال بتصير تحت يدي بعدين، فهذه أنا أستفيد منها، أستفيد من صيرورة هذه الأموال تحت يدي. فإذا كان أشهد على مال أنا لي ولاية عليه لا تقبل الشهادة. إذا كان لا أشهد على مال آخر لا ولاية لي عليه، بل هو عند الموكل من الأموال التي تحت يد الموكل، ما يخالف، ما في تهمة هني، فتقبل شهادة الوكيل. لكن قد يكون نفس الموكل فطن، يقول الآن لما الوكيل الذي لي سيشهد على أن هذه الأموال لي وهي الولاية له ولاية عليها ما بتقبل، أرفع الولاية خلاص، أفسخ الوكالة، أقول مو وكيل. فإذا يقول مو وكيل يخليه يشهد بعدين وبعدين يرجع الوكالة، يقول لا، هنا لا تقبل حتى لو عزل ما دام قد أقام الدعوة أو شرع في المنازعة. ما دام شرع في المنازعة حتى لو عزل الوكيل ما يقبل شهادته. التاسعة: تقبل شهادة الوكيل لموكله فيما في الأموال التي أو في الأشياء التي لا ولاية للوكيل فيه، حتى لا يكون متهم، ولو عزل قبلت في الجميع فيما كان له ولاية وفيما ليس له ولاية عليه. لكن هذا العزل ينفع متى؟ ما لم يكن أقام بها أو شرع في المنازعة. ما لم يكن هنا أقام به يعني أقام بالشهادة، لما شهد بعد ذلك عزل ما ينفع، العزل هنا لا ينفع. أو لا شرع الموكل في المنازعة فاستدعى عزل الوكيل لكي يشهد له. المسألة العاشرة: لو وكله بقبض دينه من غريم له. يعني أنا وكلت واحد قلت له روح لفلان أنا أطلبه بأموال واقبض هذه الأموال منه، فأقر الوكيل بالقبض. الوكيل بعدين جالي قال لي ترى هذا المال، هذه السيارة مثلا التي أنت لك تطلبها لفلان تلفت، فهنا أنا مهم الآن عندي إيش أعرف، هل تلفت بعد أن قبضتها أو قبل أن تقبضها؟ قال لا، بعد أن قبضتها. فإذا بعد أن قبضها من الذي خسرها؟ أنا، لأن وكيلي قبضها سليمة ثم تلفت في يده، فأقر الوكيل بالقبض وأنها تلفت وصدقه الغريم، الغريم قال لي أنا سلمت له السيارة، وأنكر الموكل، الموكل قال لا ما قبضها، تلفت عندك أيها الغريم. فالقول قول الموكل، لأنه ينكر، لأنه منكر للقبض وفيه تردد. أما وجه التردد، يقبل قول الوكيل لأنه أمين، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، لا يقبل قول الوكيل لأصالة بقاء حق الموكل عند الغريم. هذا طبعا صورة. صورة ثانية، أما لو أمره، طبعا إيش قلنا في هذه الصورة؟ القول قول الموكل، يعني لا يقبل قول الوكيل في القبض. أما لو أمره ببيع سلعة، أنا أعطيت واحد وكيل لي قلت له هذه اذهب بهذه السيارة وبعها، وتسليمها قلت له سلمها إلى المشتري واقبض الثمن، فتلف من غير تفريط، السيارة تلفت، لكن هنا تلفت بعد أن باعها وقبضها ذاك وسلمها إلى حتى نستحق الثمن، أو لا تلفت عند الوكيل، فأقر الوكيل بالقبض، قال له أنه أنا قبضتها إليه وقبضت الثمن، وصدقه المشتري، المشتري قال نعم، فهي تكون من مال الموكل. وأنكر الموكل، الموكل قال لا ما حصل هذا الشيء، وإنما ما حصل قبض، إما أنك ما حصل قبض لإيش؟ طبعا هنا القبض يعني قبض الثمن، قبض الثمن وتلف الثمن مثلا، نفترض هكذا قبض الثمن وتلف، فإذا كان تلف الثمن عند الوكيل إذن المشتري بعد ما يطالب بشيء، إذا كان تلف الثمن عند المشتري إذن يلزم أن يدفع للوكيل، وصدقه المشتري أنه قبض وتلف المال عنده، وأنكر الموكل، فالقول قول الوكيل، القول قول الوكيل في أنه قبض الثمن وتلف الثمن في يده. لماذا؟ هناك ما قبلنا قول الوكيل، لما أنكر الموكل قبلنا قول الموكل، أما هنا قبلنا قول الوكيل. ليش؟ ما الفرق؟ قال لأن الدعوى هنا على الوكيل، لأن الموكل هنا في الواقع يتهم الوكيل بأنه ما عمل على طبق الوكالة، لأن الوكالة ما هي؟ أن يبيعه السلعة وأن يسلمها إليه وأن يقبض الثمن. الوكيل يقول قبضت الثمن وتلف، الموكل يقول ما قبض، فهنا الموكل يدعي على الوكيل من حيث أنه سلم المبيع ولم يتسلم الثمن، يقول أنت ما قبضت، فكأنه يدعي ما يوجب الضمان، فكأنه يدعي على الوكيل شيء يوجب الضمان على الوكيل، لأنه مفرط أو مقصر في الوكالة، ما عمل على طبق الوكالة فيضمن الوكيل، لأنه في الحالة إذا هو يقول قبضت، الوكيل يقول قبض، والموكل يقول ما قبضت، طبعا من الذي يضمن هنا الثمن؟ الموكل يطالب من؟ الوكيل. ليش يطالب الوكيل؟ ما يمكن يطالب الغريم، لأن الغريم يقول أنا قبضت، أنا قبضت أعطيت الأموال، وهذا وكيلك يقر بذلك، فنفس الوكيل يقر. فإذا الوكيل في القبض أقر بالقبض بعد ما تلزمني أنا بشيء، إذن من الذي يضمن؟ نفس الوكيل يضمن الوكيل، فكأنه يدعي على الوكيل ما يوجب ضمان الوكيل. هذا بالنسبة إلى هذا المورد، فكأنما إيش يريد أن يضمن الوكيل. وهناك لا، الدعوة على الغريم في الفرض الأول لما وكله في قبض الدين يقول أنت أيها الوكيل ما قبضت، فإذا ما قبض أنت أيها الوكيل ما قصرت، لكن ما قبض، ما حصل قبض. هنا يقول لا، أنت بعته وقصرت وما استلمت الثمن. هناك ما يتهم بالتقصير، يقول أنت ما أعطاك الثمن الرجل، الدين الذي عليه ما سلمه إليه. وهناك الدعوة على الغريم، فإذا هناك ما سلم الدين الغريم لابد أن الغريم يدفع. وفي الفرق نظر، في الواقع هنا في كل من الموردين، يعني أو كل من الموردين يشتركان في أن النزاع في أي شيء في تصرف الوكيل، هل أن تصرف الوكيل صحيح أو غير صحيح. في كل من الموردين النزاع في تصرف الوكيل، ومر علينا فيما سبق أنه يقبل قول الوكيل، فعلى هذا ينبغي أن يقدم قول الوكيل. ولو ظهر في المبيع عيب، اشترى الوكيل هذه السلعة ثم ظهر فيها أنها إيش؟ معيبة، رده، رد المبيع على الوكيل. عفوا، لو أنه الوكيل باع، الوكيل هو الذي باع، ثم المشتري وجد أن هذه السلعة فيها عيب، يرجعها على من باعها أو على صاحبها الأصلي الموكل، قال لا، رده على الوكيل دون الموكل، لأنه هنا ما يطالب الموكل، لأنه لم يثبت وصول الثمن إليه، لأنه مو معلوم الآن أن الثمن وصل إلى الموكل حتى يطالب الموكل برد الثمن. قال ولو قيل يرد المبيع على الموكل كان أشبه، لأن البائع الواقعي هو الموكل، ويد الوكيل كيد الأصيل، وقبض الوكيل كقبض الأصيل، فيعلم بوصول الثمن إليه أو إلى وكيله هو وصول إليه. ثم بعد ذلك نتكلم في كتاب الوقوف، الأوقاف والصدقات. أما كتاب الوقف، قال والنظر في العقد كيف نعقد الوقف وما هي الشرائط، وبعد ذلك نتكلم في اللواحق. أما بالنسبة إلى العقد، أولا ما هو الوقف؟ قال الوقف عقد. طبعا عقد يكون هناك واقف ويكون هناك موقوف عليه، وطبعا قد يظن البعض أن الوقف مو من العقود، من الإيقاعات. الإيقاع هو الذي يحتاج إلى طرف واحد، مثل الطلاق، يقول زوجتي طالق أو عبدي حر أعتقه، العتق هذا إيقاع، يعني يحتاج إلى طرف واحد يتحقق بطرف. هنا يقول أوقفت داري، إذا قال أوقفت داري على المساكين، بعد وافق المساكين أو ما وافقوا، على كل حال هو أوقفها، لا يتحقق إلا بأن المساكين يستفيدون من هذا البيت ويأتون إليه، مثلا يسكنون فيه. إذا استفاد أو قبض الموقوف عليهم الوقف لزم، فإذا هو عقد. ثمرته يعني هذا العقد بعد أن يحصل ماذا ينتج منه، ماذا يستفاد منه؟ قال تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة. يعني الآن لما واحد يقف بستان على المساكين، يعني الأصل ثابت، الأصل وهو البستان الموقوف ثابت محبوس، لا يجوز بيعه، لا يجوز نقله بأي ناقل من نواقل الملك وإطلاق المنفعة. أما المنفعة فهي مطلقة إلى الموقوف عليهم ينتفعون به، أما العين لا، ما ينتفعون بها ببيعها، لا، باستيفاء منافعها فقط. واللفظ الصريح فيه في العقد، عقد الوقف: وقفت هذا البيت على الفقراء والمساكين، لا غير، يعني كلمة واحدة وهي وقفت. أما حرمت، حرمت هذا البيت على نفسي وجعلته للفقراء والمساكين، لا. أو تصدقت كذلك، طبعا حرمت وتصدقت، يعني هذا مو أنه تصرف غير صحيح، يعني لا يكون وقفا، بل تصدقت يكون صدقة. حرمت أيضا ممكن لما يقول حرمت هذا البيت على نفسي وجعلته، يعني أبحت أن ينتفع منه أو يأخذه المساكين والفقراء، فلا يحمل على الوقف. لو قال حرمت وتصدقت لا يمكن أن نقول هذا وقف إلا مع القرينة، إذا في قرينة أو فهمنا من نيته أنه قصد الوقف ما يخالف. لاحتمالهما مع الانفراد، يعني مع الانفراد عن القرينة، مع الخلو عن القرينة، لاحتمالهما غير الوقف. تصدقت يحتمل الصدقة، حرمت يحتمل أنه لا، حرمت هذا البيت على نفسي يعني أنا لا أستفيد منه، مو أن أوقفته، يعني هذا الشيء عليه حرام يعني خلاص لا أستفيد منه، ممكن. وهذا طبعا قد يكون هذا الفعل غير صحيح في حد ذاته، أنه الإنسان يحرم ما أحل الله له. ولو نوى بذلك الوقف من دون القرينة، لو نوى بحرمت ما في قرينة أو تصدقت، نوى أنه أوقفت أو وقفت دين بنيته، يلزم بهذه النية ويعتبر هذا الشيء وقف. نعم، لو أقر أنه قصد ذلك، يعني لو أنه قال حرمت هذا البيت على نفسي وقصد أنه يجعله وقف، وقال أنا قصدت الوقف، حكم عليه بظاهر الإقرار، ظاهر إقراره أنه قصد الوقف كافي. يعني بمعنى إما أن يكون نفس اللفظة دل على الوقف، أو يكون هناك قرينة، أو يكون هناك إقرار بأن هذا وقف، أنه قصد الوقف. ولو قال حبست وسبلت، يعني حبست الأصل وسبلت المنفعة، هذا بمعنى الوقف. قيل هذا القول للشيخ وابن زهرة والعلامة والكيدري، قيل يصير وقفا وإن تجرد عن القرينة، لأن حبست وسبلت واضح في أنه قرينة، لقوله عليه السلام حبس الأصل وسبل الثمرة، هذا معنى الوقف. وقيل هذا القول المشهور لا يكون وقفا إلا مع القرينة، لأنه مثل ما ذكر هناك أنه لابد أن يقول بأن يأتي بلفظ وقفت، إذ ليس ذلك عزما مستقرا بحيث يفهم مع الإطلاق. هنا كاتب عزما، في بعض النسخ عرفا، إذ ليس ذلك مستقرا عرفا. عند العرف لما يقول حبست وسبلت، هل يدل على أنه هذا شيء مستقر وثابت؟ لا، الآن حبست الأصل وأسبلت الثمرة، بس ما يدل على أنه هذا شيء مستقر وثابت ودائم. والوقف منظور فيه أنه لابد أن يكون على نحو الدوام والاستقرار، بحيث يفهم مع الإطلاق أنه يفهم لما أطلق يفهم من هذا الإطلاق أنه هذا شيء دائم، تحبيس الأصل وإسبال المنفعة. وهذا أشبه أنه لا يكون وقفا إلا مع القرينة، ولا يلزم إلا بالإقبال، يعني هذا بمثابة القبول، لا يكون لازما، الوقف لازم لا يجوز الرجوع فيه إلا إذا قبضه الموقوف عليهم. مثل الآن مثلا لو واحد جعل مكان، بنى مكان مسجد وأغلقه، قال هذا وقفته مسجدا، أغلق ما حد استطاع أن يصلي فيه، ثم رجع، ففي هذه الحالة يجوز له الرجوع لأنه ما لزم، إلا إذا فتح الباب وجاء ولو واحد من المسلمين وصلى فحصل القبض وتحقق الوقف. وإذا تم، إذا تم بالعقد وبالإقباض بالقبض، كان الوقف لازما لا يجوز الرجوع فيه، لا يرجع فيه إذا وقع في زمان الصحة. إذا كان هذا حصل مو في حال المرض، في حال المرض سيأتي الآن بيانه، إذا كان سليم وصحيح وأوقف فيقع لازما إذا حصل قبض. أما لو وقف في مرض الموت، هذه مر علينا فيما سبق وسيتكرر أيضا فيما سيأتي، منجزات المريض، يعني الأمور التي المريض يتصرف فيها في أمواله، إن كانت بقدر الثلث مسلم أنها نافذة، إذا كان أزيد من الثلث فإن كان فيها محابات، يعني أنه يقول عطفلان من أموالي كذا، هذا وقف، يعني بمعنى بدون مقابل يساويه أو أكثر منه، فهل تصرفاته هذه نافذة أو غير نافذة؟ المشهور أنها غير نافذة، سيد الخوي حفظه الله يرى أنها نافذة حتى في حال مرضه. بالنسبة إلى التصرفات التي هي ما فيها محابة، باع بثمن المثل ما يخالف حتى في غير الثلث نافذة. أما لو وقف في مرض الموت، فإن أجاز الورثة كان بها يمضي، وإلا إذا ما أجاز الورثة اعتبر من الثلث، كالهبة، هبة هذه بدون مقابل، والمحاباة في البيع، المحاباة في البيع يعني هو كم ثمنه، بألف يقول اخذ بخمسمائة، أقل من ثمن المثل هذه محاباة، يعني تفضيل شخص في البيع لغرض من الأغراض يبيعه بأقل من ثمن المثل، هذه من الثلث فقط، وقيل يمضي من أصل التركة، يعني يعد كسائر أمواله، لأنه الناس مسلطون على أموالهم في صحتهم وفي مرضهم، والأول أشبه وهو المشهور أنه لا من الثلث فقط. ولو وقف المريض ووهب وأعتق وباع وحاب، يعني باع بأقل من ثمن المثل، ولم يجز الورثة، الورثة ما أجازوا في أكثر من الثلث، فإن خرج ذلك من الثلث وجدنا أن هذه الهبة والوقف كلها ما تجاوزت الثلث صح، لأنه يجوز له أن يتصرف في ثلثه. وإن عجز عن الثلث، يعني عجز عن أن يكون من الثلث بل زاد على الثلث أكثر من الثلث، فالآن هو وقف ووهب واعتق وباع وحاب، فماذا نصنع؟ بدأ بالأول، فالأول أول شيء ماذا؟ باع، نمضي البيع، وقف نمضي الوقف، وهب نمضي الهبة، لكن اعتق لا، زاد على الثلث فلا يكون ماضيا حتى يستوفي أو يستوفى قدر الثلث، ثم يبطل ما زاد على الثلث. وهكذا لو أوصى بوصايا، حتى لو ما كان يعني أوصى بوصايا حجوا عني، زوروا عني، كذا، عملوا ختمات قرآن، صلوات، كذا كذا، وجدنا أن بعض هذه وصايا أزيد من الثلث، فإن أقر الورث يعني أمضاه الورث كان بها، وإلا فقط في الثلث ويبدأ بالأول فالأول. ولو جهل المتقدم، ما ندري ما هو الذي أوصى به أولا، يعني خصوصا إذا ما كانت مكتوبة، إذا واحد جاء قال أنا أوصاني بأنه يحج عنه، وذاك قال أوصى بأن مثلا يزار عنه، وذاك قال أوصى بأن كذا وكذا، ولم نعلم إيش المتقدم وإيش المتأخر، قيل هذا القول للشيخ في المبسوط يقسم على الجميع بالحصاص، على جميع ما أوصى به بالنسبة، على حسب النسبة، يعني هذا يستوفي 2000 وهذا 1000 يعطى هذا ضعف هذا من الثلث، يعني هذا له حصتان وهذا له حصة. ولو اعتبر ذلك بالقرعة كان حسنا، لأن القرعة لكل أمر مشكل، نقرأ نشوف أي وحدة التي يخرج عليها. وإذا وقف شاة كان صوفها، يعني جميع منافعها، صوفها ولبنها الموجود داخلا في ضرعها، الصوف الموجود عليها واللبن الموجود في الضرع كان داخلا في الوقف، وما لم يستثنى إلا إذا استثنى قال هي وقف إلا اللبن والصوف، نظرا إلى العرف، لأن العرف إذا واحد أوقف هي بكاملها، إذا باع هي بكاملها كما لو باعها. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.